أيها الأكارم، ينبغي أولا أن نعرف أن الآيات الكريمة تصرح بأن الشيطان غير قادر على الاستحواذ على طائفة من الناس، يعرفنا القرآن الكريم بهم من خلال صفاتهم. فإذا عرفنا هذه الصفات واتصفنا بها، كنا في منأى وأمان من عبادة الشيطان ووساوسه وأحابيله. فما هي هذه الصفات؟ نرجع إلى كتاب الله فنقرأ في الآيات 39 حتى 43 من سورة الحجر الحوار التالي بين الشيطان الرجيم والرب القادر الرحيم ضمن قصة الأمر الإلهي بالسجود لآدم وتكبر إبليس وامتناعه عن الطاعة لأمر الله. والآيات هي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. ونقرأ في الآية 22 من سورة إبراهيم مخاصمة الشيطان لأتباعه في يوم القيامة: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. أيها الإخوة، من التدبر في هذه الآيات يتضح أن الشيطان عاجز عن إجبار المخلصين على طاعته واتباعه بصورة مطلقة، كما أنه عاجز عن غواية غير المخلصين إلا من اتبعه طاعة لأهوائهم. وهذا يعني أن من يتحرر من عبادة أهوائه النفسية ينجو من عبادة الشيطان، ومن تمسك بموالاة واتباع عباد الله المخلصين دخل في زمرتهم ونجا من السقوط في فخاخ الشيطان الرجيم. روي في تفسير العياشي مسندا عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: نحن أهل بيت الرحمة وبيت النعمة والبركة، ونحن في الأرض بنيان وشيعتنا عرى الإسلام، وما كانت دعوة إبراهيم عليه السلام إلا لنا ولشيعتنا، ولقد استثنى الله إلى يوم القيامة على إبليس فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وروي في تفسير العياشي وتفسير نور الثقلين وتفسير كنز الدقائق وغيرها مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام ضمن حديث أنه: إذا كان يوم القيامة جيء بإبليس مغلولا ثم يؤتى بشيطان الإنس مغلولا بضعف أغلاله، فيقول إبليس: من هذا الذي أضعف الله له العذاب وأنا أغويت هذا الخلق جميعا؟ فيأتيه الجواب بما مؤداه أن استحق هذا العذاب ببغيه على أهل بيت النبوة عليهم السلام. وعندها يخاطبه إبليس بقوله: ويل لك وثبور لك، أما علمت أن الله أمرني بالسجود لآدم فعصيته، وسألته أن يجعل لي سلطانا على محمد وآله وشيعته فلم يجبني إلى ذلك وقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. مستمعين الأفاضل، ونقرأ في الآيات 98 حتى 100 من سورة النحل أن الذين يتحلون بصدق الإيمان بالله والتوكل عليه ينجون من عبودية الشيطان والاستجابة لوساوسه. قال الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال عز وجل في الآية 65 من سورة الإسراء: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد روي في تفسير العياشي في آية سورة الإسراء عن عبد الرحمن بن سالم قال: نزلت في علي عليه السلام ونحن نرجو أن تجري لمن أحب الله من عباده. ومن هذه الرواية يفهم أن المقصود من الإيمان الكامل بأصول الدين الذي يشتمل على الولاية التي بها كمال الدين. مستمعين الأفاضل، إذن نلخص الإجابة عن سؤال هذه الحلقة بأن النجاة من عبودية الشيطان واتخاذه إلها هي ثمرة الإيمان الصادق بالله عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه المعصومين عليهم السلام، وهي ثمرة الإخلاص لله عز وجل والتوكل عليه والاستعاذة به من شر الشيطان بموالاة أوليائه الطاهرين محمد وآله الطيبين صلوات الله عليهم أجمعين. وبهذا ننهي بتوفيق الله لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني فيما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالبطر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي لك بالعجب، وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق، وعصمني من الفخر يا أرحم الراحمين.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 144 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وتركوا صافيا وشربوا آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه، وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله، ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد المئة في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. الزرقاء الهمدانية والاستقامة على الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، إلى حلقة أخرى من برنامجي من أعلام المؤمنات،
وتحية طيبة لكم أيها الأكارم. ها أنتم معنا في لقاء آخر من هذا البرنامج، ومع نموذج من أهل الإيمان الصادق وأسوة خالدة لأهل الاستقامة على الولاء الحق من نصيرات الوصي المرتضى سلام الله عليها. إنها الزرقاء بنت عدي الهمدانية.
هي الزرقاء بنت عدي الهمدانية الكوفية، خطيبة مصقعة من ذوات الشجاعة والرأي ورجاحة العقل والتدبير. توفيت نحو سنة 60 للهجرة، وعرفت بالولاء والإخلاص لأمير المؤمنين علي عليه السلام، وناصرته عليه السلام يوم صفين، حيث كانت تدعو المؤمنين إلى نصرة الحق معه عليه السلام وتحرضهم على قتال القاسطين.
روى ابن طيفور في كتاب بلاغات النساء بإسناده عن سعد بن حذافة الجمحي قال: سمر معاوية ليلة فذكر الزرقاء بنت عدي، وكانت ممن تعين عليا عليه السلام يوم صفين، فقال لأصحابه: أيكم يحفظ كلام الزرقاء؟ فقال القوم: كلنا نحفظه يا أمير المؤمنين. قال: فما تشيرون علي فيها؟ قالوا: نشير عليك بقتلها. قال: بئس ما أشرتم علي به، أيحسن بمثلي أن يتحدث الناس أني قتلت امرأة بعدما ملكت وصار الأمر لي؟
ولا يخفى عليكم مستمعين الأفاضل أن الطاغية الأموي كان يتجنب قتل المؤمنات علانية لكي لا تصير سبة عليه، وأما خفية وبالسم بواسطة جلاوزته، فالتاريخ يحدثنا أنه ارتكب ذلك بحق عدة مؤمنات، منهم الشهيدة آمنة بنت شريد زوجة الشهيد عمرو بن الحمق الخزاعي رضوان الله عليها وعليها. وعلى أي حال نعود إلى قصة الزرقاء الهمدانية، فقد أمر معاوية بإحضارها إلى الشام لكي يستميلها ويجعلها من الدعاة إليه. يقول الراوي: فلما قدمت على معاوية قال لها: مرحبا وأهلا خير مقدم قديمه وافد، كيف حالك يا خالة وكيف رأيت مسيرك؟ قالت: خير مسير، كأني كنت ربيبة بيت أو طفلا ممهدا.
قال: بذلك أمرتهم، فهل تعلمين لما بعثت إليك؟ قالت: سبحان الله، أنى لي بعلم ما لم أعلم، وهل يعلم ما في القلوب إلا الله؟ قال: بعثت إليك أن أسألك: ألست راكبة الجمل الأحمر يوم صفين بين الصفين توقدين للحرب وتحضين على القتال؟ فما حملك على ذلك؟ قالت: يا أمير المؤمنين، أنه قد مات الرأس وبتر الذنب والدهر ذو غير، ومن تفكر أبصر، والأمر يحدث بعده الأمر. قال لها: صدقت، فهل تحفظين كلامك يوم صفين؟
قالت: ما أحفظه. قال: ولكني والله أحفظه، لله أبوك قد سمعتك تقولين: أيها الناس، إنكم في فتنة، غشتكم جلابيب الظلم وجارت بكم عن قصد المحجة، فيا لها من فتنة عمياء صماء. أيها الناس، إن المصباح لا يضيء في الشمس، وإن الكوكب لا يقد في القمر، وإن البغل لا يسبق الفرس، ولا يقطع الحديد إلا الحديد. ألا من استرشدنا أرشدناه، ومن استخبرنا أخبرناه، إن الحق كان يطلب ضالته فأصابها. فصبرا يا معشر المهاجرين والأنصار، فكأن قد اندمل شعب الشتات والتأمت كلمة العدل وغلب الحق باطلها، فلا يعجلن أحد فيقول: كيف وأنا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ألا إن خضاب النساء الحناء وخضاب الرجال الدماء، والصبر خير في الأمور عواقبا. إيها إلى الحرب قدما غير ناكصين، فهذا يوم له بعده.
ثم قال معاوية: أعزائي المستمعين، والله يا زرقاء، لقد شركت عليا في كل دم سفكه. فقالت: أحسن الله بشارتك يا أمير المؤمنين وأدام سلامتك، مثلك من بشر بخير وسر جليسه. قال لها: وقد سرك ذلك؟ قالت: نعم والله، لقد سرني قولك. فقال معاوية: والله لوفاؤكم له بعد موته أعجب إلي من حبكم له في حياته، اذكري حاجتك. قالت: يا أمير المؤمنين، إني قد آليت على نفسي ألا أسأل أميرا أعنت عليه شيئا أبدا، ومثلك أعطى عن غير مسألة وجاد عن غير طلب. قال: صدقتي. فأقطعها ضيعة أغلتها في أول سنة 10,000 درهم، وأحسن صفدها وردها والذين معها مكرمين.
مستمعين الأفاضل، لقد كان معاوية يتوقع أن تعتذر هذه المؤمنة عن موقفها ضده في صفين، فلما وجدها ثابتة على الولاء الحق خاب أمله ويأس من استمالتها إليه، فاضطر لإكرامها، والغصة تعتصر روحها. فسلام على الزرقاء الهمدانية يوم ولدت ويوم عاشت في رحاب الولاء الحق، ويوم تحشر مع محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أيها الإخوة والأخوات، نشكركم على جميل المتابعة لهذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات، فحتى لقاء قادم مع حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
السلام عليكم.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو،
أمانا منك فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك، فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال،
الكمال
عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت، وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت، وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني.
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني.
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني. إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي، مت من هم وحزني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، 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 وغير ما ترى من سوء حالي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: لو كنت أي الدنيا شخصا مرئيا وقالبا حسيا لأقمت عليك حدود الله. هذا النص يجسد صورة جمالية نطلق عليها الصورة الفرضية، أي مجرد فرض لا واقعية له. وهذا ما ينطبق على وصف الدنيا، حيث خلع الإمام عليه السلام عليها طابعا بشريا الشخص المرئي، وخلع عليها طوابع بشرية أخرى مثل إقامة الحدود عليها. ومما يجعل النص المتقدم ينسحب عليه مصطلح الفرضية هو الأداة لو، أي لو فرض بأن الدنيا كانت شخصية بشرية لأقام علي عليه السلام عليها حدود الله تعالى. والمهم أن نحدثك عزيزي المستمع الآن عن بلاغة الصورة المتقدمة، أما دلالتها فلا تحتاج إلى توضيح، بل إن التحليل البلاغي لها يفضي بالضرورة إلى الحديث عن منحنيات ومستويات الدلالة. إن قارئ الحديث يتساءل أولا: ما هو الفارق بين كون الدنيا شخصا مرئيا وبين كونها قالبا حسيا؟ الجواب: الشخصية المرئية هي التي يشاهدها الآخر قبالة الشخص غير المرئي، وأما القالب الحسي فيعني المظهر الخارجي من الشخصية قبالة داخلها، كالعاطفة والعقل والأفكار والعقائد إلى آخره. والآن مع إدراكنا لأمثلة هذه الفروق، نتجه لملاحظة بلاغة النص من عدة زوايا. الإمام عليه السلام يفترض بأن الدنيا هي بمثابة شخص يراه الناس وله قالبه الحسي، أي البدن. مع هذا الفرض، ماذا يهدف إليه الإمام عليه السلام؟ الهدف هو إقامة الحدود عليها. وربما يتساءل البعض: لما تقام الحدود على الدنيا؟ ألأنها زينة؟ ألأنها تستلب سلوكا منحرفا كالسرقة والزنا واللواط وشرب الخمر والكذب والغيبة والعدوان وإلى آخره؟ إنها لكذلك.
Thank you.
والآن أيها الأخوة والأخوات، نتساءل عن الأسرار الفنية لإقامة الحدود على الدنيا، فنقول بما أن المثيرات في الدنيا متنوعة، أي الفساد في الأرض، حينئذ فأن الضعاف عقائديا يحاولون إشباع حاجاتهم التي مر ذكرها قبل قليل، أي الحاجات الجنسية والاقتصادية والاجتماعية إلى آخره، يحاولون إشباعها مطلقا دون الالتزام بما رسمه الشرع. من هنا فإن الممارس لهذا الانحراف رسم له الإسلام حدودا يعاقب بها، كالجلد أو الرجم أو قطع اليد إلى آخره. ومن البين أن الدنيا هي المثير الذي يوقع المنحرفين في شباكها، عندئذ لا مناص من إقامة الحدود المذكورة عليها. إذن أمكننا أن نتبين طرافة الحديث المذكور حينما ألمح عليه السلام إلى فرضية الدنيا شخصا مرئيا يقبض عليه بصفته شخصا مرئيا ويقام عليه الحد بصفته قالبا حسيا، ومن ثم فإن الشخصية الواعية سوف تزهد بمتاع هذه الدنيا، وهذا ما يدفعنا إلى التوسل بالله تعالى بأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وبهذا مستمعين الأفاضل نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، وكما عودناكم في ختام كل حلقة ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: لو كنت أي الدنيا شخصا مرئيا وقالبا حسيا لأقمت عليك حدود الله. دمتم سالمين وفي أمان الله.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بذكر الله تبارك وتعالى، وها نحن نستمع إلى الأنشودة الأولى ضمن برنامج أناشيد مختارة، مطلعها لا إله إلا الله، رباه بذكرك أعرف ذاتي. مستمعينا الكرام، إن ذكر الله تعالى ليس هو لقلقة لسان أو مجرد التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في دائرة الألفاظ والكلمات، بل هو التوجه الحقيقي لله تعالى والإذعان لقدرته والإحساس بوجوده أينما كنا. ولا شك أن مثل هذا الذكر هو المطلوب، وهو الغاية القصوى والدافع للاتجاه نحو الحسنات والإعراض عن السيئات والقبائح. نستمع معا أحبتي الأفاضل إلى الأنشودة الثانية. أخي فاستمع لحديث الرسول، مطلع هذه الأنشودة. روي أن أبا عبد الله عليه السلام قال: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. أيها الأحبة، وصلنا إلى مسك الختام والأنشودة عن الذكر وهو مفتاح الأمل. نستمع إلى هذه الأنشودة ونحن نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح، تفرح الروح، تفرح الروح وتشتاق المقل.
ذكر ربي، ذكر ربي، فيه يجلى كل كربي.
ذكر ربي، ذكر ربي، فيه يجلى كل كربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
وذكر ربي، ذكر ربي، فيه يجلى كل كربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي. مده بمداد قربي.
حينما تضيق بكل السبل
ليس إلا الذكر مفتاح الأمل، إنه الله الذي بذكره تفرح الروح، تفرح الروح، تفرح الروح وتشتاق المقلب.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع،
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع،
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع،
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع،
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع،
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع، يعشق القلب سماع.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل، إنه الله الذي بذكره تفرح الروح، تفرح الروح، تفرح الروح وتشتاق المقلب.
ومع التسبيح راحة في صحارى النفس واحة،
ومع التسبيح راحة في صحارى النفس واحة،
يعلن القلب ارتياحة راحة وأي راحة،
يعلن القلب ارتياحة راحة وأي راحة.
ومع التسبيح راحة في صحارى النفس واحة،
يعلن القلب ارتياحة راحة وأي راحة،
يعلن القلب ارتياحة راحة وأي راحة، راحة وأي راحة.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل، إنه الله الذي بذكره تفرح الروح، تفرح الروح، تفرح الروح وتشتاق المقلب.
أيها الحيران أقبل ومن الأذكار فانهل،
أيها الحيران أقبل ومن الأذكار فانهل،
ستجد درباك نورا وبشرع الله فعمل،
ستجد درباك نورا وبشرع الله فعمل.
أيها الحيران أقبل ومن الأذكار فانهل،
ستجد درباك نورا وبشرع الله فعمل،
ستجد درباك نورا وبشرع الله فعمل.